قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلقة اللي فاتت كنت وعدت حضراتكم ان احنا طول رمضان سهرة خاصة، مش هيبقى فيه حاجة دسمة، هيبقى لقاءات كده بسيطة وخفيفة. انما مما لا شك فيه منبر قناة الناس من انواع المنابر اللي فيها اعلام هادف، والاعلام الهادف لازم يتفاعل مع قضايا المجتمع، والإعلام الهادف جزء من أمن البلد اللي بينطلق منها. عشان كده النهاردة يمكن بنتناقش في قضية أشعر أنها في غاية الخطورة الحقيقة، في أيادي عايزة تجعل مصر غارقة في بحر دم، في أيادي سواء من برة أو من جوة لها هدف ألا تستقر مصر، أن يضرب أمن مصر في الصميم. مهمتنا ان احنا نوعي الناس ونوعي الرأي العام علشان ما يندركش الناس وسط هذه الاحداث ويخدعوا ويحققوا لهؤلاء الحاقدين مآربهم. فالمهم جدا ان احنا نتوقف عند قضية الاخت كاميليا شحاتة، علشان بدأ القيل والقال وبدأ التصرفات نتيجة بعض المتعصبين من جانب النصارى، ابتدت تصرفات لا تليق، ابتدوا يشعروا انهم دولة جوه الدولة زي ما بعض الصحف بتتكلم. فعايزين نتعاون كي نخمد نيران هذه الفتنة التي تطل برأسها على هذا المجتمع الآمن المستقر. يسعدني النهاردة ان يكون معايا المهندس فاضل سليمان، مدير مؤسسة جسور للتعريب بالإسلام. السلام عليكم يا باشمهندس فاضل.
وعليكم السلام.
والأستاذ جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون الإلكترونية. السلام عليكم يا أستاذ جمال.
عليكم السلام.
إزاي حضرتك؟
الله يخليك.
نورتنا.
والحقيقة أنا مستشار تحرير الجريدة ورئيس تحريرها الأستاذ محمود سلطان.
معلش أنا آسف.
معلش.
ربنا يبارك في حضرتك. أنا حبدأ مع الباشمهندس فاضل. حضرتك النهاردة كنت في الأزهر بتشهر إسلام شخص مسيحي مصري.
نعم.
الناس بتطلع شائعات ان الازهر لما حد بيروح يشهر اسلام والازهر بيرفضه والازهر بيبقى فيه قلق وتوتر. حضرتك بسرعه تقول لنا ايه الوضع؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا عايز اول ابدا باني ابشر او اهنئ اخواننا يعني المسلمين برمضان، واهنئ اخواننا المسيحيين ببشرى، وهي ان النظام تغير ولم يعد الآن النظام هو أن من يشهر إسلامه في الأزهر، الأزهر مجبر أنه يكلم أمن الدولة ويكلم الكنيسة ويجي قسم من الكنيسة يجلس في جلسة نصح وإرشاد دمها تقيل جدا. ده كان بيخوف كثير من إخواننا المسيحيين، فنهنئهم بتغيير هذا النظام. الآن اللي عايز من إخواننا المسيحيين يشهر إسلامه بياخد صورتين والرقم القومي، وياخد معه 2 شهود بالرقم القومي، مش لازم يكونوا شهود مسلمين كمان، اي شهود مصريين معاهم رقم قومي بيروح بيشهر اسلامه في 5 دقائق بالضبط.
هل كان في اي ازمه يا باشمهندس فاضل؟
النهارده كان في ازمه طبعا النهارده، لان كنا يعني في 10 دقائق انا شهدت اسلام 4. الموضوع طبعا لا طبعا يعني الحمد لله اعداد كبيره بتدخل الاسلام الان، يمكن نتيجه او يعني هو طول عمر الاسلام بيدخلوا اعداد كبيره، ولكن يمكن نتيجه تغير هذا النظام وعدم وجود بقى مساله نكلم وزاره الداخليه ونكلم الكنيسه والكلام ده كله، اصبح في قبول على
مرونة
شديدة، وبعدين بقى في قبول من المسيحيين على إشهار الإسلام. الأول كان بيخبوا ودلوقتي بقى في عملية إشهار. لكن طبعا لو زوجة قسط أو حاجة زي كده أنا ما انصحش تروح ولا تشهر لغاية ما الأمور دي تتحل. لغاية ما الأمور دي تتحل. فدي مسألة مهمة جدا إن احنا نفهمها. لا بشرى لمسيحيين مصر. خلاص النظام تغير وأنا أدعوهم للذهاب بقى إن شاء الله ويعملوا الإجراء دوا بسرعة قبل ما النظام ممكن يتغير مرة أخرى.
طيب أرجع للأستاذ جمال سلطان. الحقيقة يمكن لك مقالات متعددة قوية هادفة على جريدة المصريون الإلكترونية الحقيقة شعرت فيها بغصة في حلقة حضرتك لمسألة إن المجتمع الدولي اللي بيتشدق بحرية المعتقد أصبح بيتعامل مع قضية الأخت كاميليا شحاتة بنوع من التهرب ونوع من الإخفاء والتستر. شايف حضرتك دلالات ده إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه. هو في الحقيقة يعني قضية كاميليا، يعني أنا شخصيا لما جيت قريت القضية وسمعت الحوار بتاع الشيخ أبو محمد وبعده حوار الشيخ أبو يحيى، يعني أنا حسيت والإجراءات كلها والضغوط والظلمات اللي بعضها فوق بعض اللي أحاطت بهذه المسألة، أنا حسيت بأن قضية السيدة كاميليا شحاتة هي جزء أو نموذج لحالة مصر بصراحة. يعني يعني اللي بيبيعوا اللي باعوا كاميليا في الحقيقة هم اللي بيبيعوا مصر دلوقتي. دلوقتي المشكلة أن في يعني البلد فيها يعني في مرحلة تحول، في استحقاقات سياسية خطيرة جدا جدا، في تحولات تاريخية تحصل في مصر قريب لأسباب كثيرة يعني يطول شرحها. قضية كاميليا هي جزء من مجمل أشياء أخرى كثيرة تمشي في هذا السياق، جزء من هذا التحول. طبعا ده كلام يطول شرحه ما ولا يصلح له في هذا
الحلقة،
فده استفزني الحقيقة. لكن مسألة إنه التواطؤ الذي حدث هو تواطؤ غريب جدا جدا جدا، يعني سواء المؤسسات الدولية التي تجاهلت هذا الأمر، سواء المؤسسات الحقوقية المصرية، يعني هنا أحيانا يعني أنا شيء في جريدة أقامت ضجة كبيرة عشان كلاب الضالة في الشوارع أنها بتخطأ تموت أو تنضرب بشكل غير لائق وغير إنساني وغير عشان كلاب ضالة. طب ده بني آدم، ده إنسانة، ده إنسانة تختطف أو تختفي ويقيد حركتها، يقيد يعني كيف يتم تجاهل هذا الكلام؟ كيف يتم تجاهل مثل هذه الحالة؟ ده شيء غير أخلاقي بالمرة. أيضا أنه تجد أنه المؤسسة الأمنية قفلة ودنها تسمعش. النائب العام محامي الشعب، النائب العام هو صفته الحقيقية هو محامي الشعب، وتتقدم بلاغات وتحفظ. طب ليه؟ ده واحد بيقول لك شاهد ونشرته الصحافة، والصحافة سلطة حقيقية. يعني أنا لما أنشف الصحافة ده يعتبر بلاغ للرأي العام وبلاغ للنائب العام. يعني اتحقق في الكلام ده. شاهد بيقول لك في واحدة انضربت واتخطفت في الشارع واتخذت وقيدت حركتها دلوقتي محتجزة معتقلة، كيف لا يحقق هذا الكلام؟
طيب أرجع للبشمهندس فاضل. يمكن بشعر أنه في دور لأخباط المهجر، شاعر أنه هم بشكل أو بآخر عاملين ضغط علينا علشان يوقعونا في فخ لبنان وفي فخ السودان وفي فخ الدول اللي حدث فيها ما يسمى بالفتنة الطائفية. دورهم أنت شايفه إزاي يا بشمهندس فاضل؟
طيب شوف حضرتك، أولا احنا اتفقنا بعد حلقات الأريوسية لا نقبل كلمة أقباط المهجر. احنا أقباط مسلمون، هم أقباط مسيحيون، في أقباط ملحدون، لكن قيمة قبط يعني مصري. والدكتور يعني صفوة حجازي في هذه القناة يعني دعا يعني قال يأثم من يعني يدعو المسيحيين بكلمة أقباط.
واحنا هنتكلم باعتبار
يسمون بأقباط،
ما احنا بنقول يسمون باعتبار الله سبحانه،
يعني تم التعرف على هذا الكلمة.
نعم
الحقيقة حضرتك انا جاي النهاردة ومعايا خطاب طالع من 18 عضو في الكونغرس. الامضاءات بتاعتهم ايه؟ 18 عضو في الكونغرس. هذا الخطاب طالع موجه الى مندوب امريكا في الامم المتحدة عشان يثير هذا الكلام في الجمعية العامة للامم المتحدة وفي المجلس الامن. هذا الخطاب بقيادة طبعا فرانك وولف. فرانك وولف، وأرجو أن الإخوة يجيبوا الصفحة بتاعته على الإنترنت. هو عضو الكونغرس اللي قام بعملية التحقيق في مسألة دارفور، وهو اللي سعى في المحافل الدولية إلى أنه قدر يوصل إلى وضع بالنسبة للرئيس البشير أنه أصبح ما يستطيعش حتى أن يخرج برا السودان وإلا يعتقل إذا خرج برا السودان. مين بقى اللي بيعتمدوا على كلامهم دوا؟ بيعتمدوا على كلام أمور نشرت في الأهرام ويكلي، الأهرام الأسبوعي،
وبيعتمدوا على تقرير مهم جدا قام بمنظمتين، واحده موجوده في سويسرا،
هي الصوره موجوده على الهواء معانا، فرانك وولف اسمه،
فرانك وولف،
نعم آه
فرانك وولف موجود على نعم بالظبط كده. فرانك وولف ده عضو الكونجرس عن ولايه فيرجينيا، وهو معروف بعدائه الشديد جدا للإسلام، ومعروف أيضا بأنه هو اللي سعى في مسألة دارفور، حتى وصل الأمر أنه أصبح رئيس السودان مش قادر يخرج بره السودان. فهما دلوقتي قدموا مرفق بهذا الخطاب تقرير اسمه اختفاء وإجبار البنات المسيحيات الأقباط في مصر على تغيير الدين وعلى الزواج بالقوة. مقدمها كريستيان سوليداريتي انترناشنال اللي موجودة في كاليفورنيا، ودي منظمة لها علاقة كبيرة جدا بالصهيونية وبنوني درويش وبزكريا بطرس. وفي عندنا كوبتيك فاونديشن اوف هيومن رايتس اللي موجودة في سويسرا، اللي كان بيدعمها المسيحي المشهور اللي كان هناك، والله انا نسيت اسمه دلوقتي. لكن هم قايلين بقى مين اللي من جوه مصر، من مسيحيين مصر اللي تعاون معهم في ذلك؟ نادية غالي وممدوح نخلة مدير مركز الكلمة، هذا الكلام أنا أضعه بين يدي المحامي العام، ونجيب جبرائيل الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان في صفحة 3، مقدم لهم شكر على هم اللي قاموا بتقديم كل وعمل هذا التقرير الكبير اللي هو من حوالي 40 صفحة. بيقولنا
من الخارج بأناس في الداخل.
أنا عايز أقول حاجة بقى لعقلاء المسيحيين.
نعم.
يا عقلاء المسيحيين، هذا الذي يحدث هو خيانة وطنية. لا يجب انكم تسمحوا بان هؤلاء يشوهوا صورة المسيح المصري بهذا الشكل.
نعم.
هؤلاء الذين يدعون يدعون انهم هم يعني اهل مصر الاصليين، هم الان رايحين لبلد عمرها 400 سنة عشان يجروا ويعملوا فينا اللي حصل في السودان، عشان يمنعوا رئيس مصر اللي عمرها 7000 سنة من السفر. هي دي الوطنية؟ اين الوطنية؟ انا عايز اعرف اين البابا بتاع زمان؟ فين البابا شنودة اللي منع المسيحيين الذهاب الى القدس الا وايدين في ايدي اخوانهم المسلمين؟ اللي خلى المسيحيين يعتذروا في جريدة الاهرام ايام الرئيس انور السادات عن الذهاب الى اسرائيل؟
نعم.
اين الوطنية اللي كانت موجودة زمان؟
نعم.
انا ادعو عقلاء المسيحيين للوقوف وقفة قوية جدا ضد هؤلاء اللي هيغرقوا البلد وبيحاولوا يسحبوا البلد لمستنقع يعني
من الدماء،
من الدماء ومستنقع.
نعم.
سيء جدا.
نعم.
جدا جدا جدا.
طيب.
فالمسألة مسألة خيانة وطنية قبل أن يكون مشين أصلا للمسيحية. يعني أنا دلوقتي لو عندي ناس بتخرج من الإسلام أروح أنا أخذهم وأخطفهم ودخلهم جوه الأزهر وأقفل عليهم، هذا مشين ليا. يعني هو الإسلام سجن. نفس الكلام المسيحية ليست سجن يا جناس، المسيحية مش سجن، من اللي عايز يخرج ما يخرج، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من اللي يخرج يخرج. يعني اصبحت المسيحية سجن والزواج جوه المسيحية سجن، فاصبح الشخص المسيحي حاسس ان هو مسجون جوه الزواج، خايف يتجوز، جوه الدين خايف يخرج
يغير دين،
خايف يشهر اسلامه.
نعم.
ما تستوعبوا اولادكم.
نعم.
ما احنا عندنا اولاد اتنصروا، عملنا ايه؟ استوعبناهم. اقول لك انا عندي حوالي 70 حالة تعاملنا معها رجع منها 68. ازاي؟ استوعبناهم. الاباء والامهات استقبلوهم في البيوت، يا اولاد وعادي، وبتقدر نتكلم معاهم. رجع 68 من 70 حاله.
نعم.
مش خالد ليه؟
نعم.
انا بقى بغشش المسيحيين دلوقتي، استوعبوا هؤلاء الاولاد والبنات.
نعم.
لكن المنظر اللي انتم عاملينه ده والله مشين لكم انتم.
نعم.
مشين لكم انتم.
نعم. الاستاذ جمال سلطان، انت كتبت في احد مقالاتك ان الكنيسه في ورطه.
نعم.
وان الكل الان بيهاجمها وبينفض ايده من حواليها.
نعم.
شايف الورطة دي ازاي؟ يعني قبل ما حضرتك تقول طبعا الورطة، انا ما زلت مصر ان اجتماعنا ده احنا بقينا بنناقش قضية الاخت كاميليا شحاتة وقضية اي انسان كان على غير الاسلام ثم اسلم.
نعم.
هل هنشعر ان الاحتقان اللي بتعمله او بتعمله الكنيسة في مسألة على طول اول ما تختفي واحدة الملف اللي بشمان صدر بيكلمه يتم تدويل القضية، وبعدين نبتدي نحرر بعض الشباب المسيحي انه يروح يخطف بنت من بيت جوزها او يقتلوا واحد زي اللي قتلوا الاخ المسلم، هل الكلام ده الكنيسة ما بتشعرش بيه خطورة على امن بلدنا واستقرار بلدنا؟
هو طبعا الكل مدرك، يعني الكنيسة تدرك ان هذا الكلام يمثل خطورة، لكن المشكلة ان الوعي الطائفي لا ينظر الى هموم الوطن كوطن، هو ينظر الى هموم الطائفة بمنظور ضيق جدا جدا.
نعم.
جدا. والان من الواضح للغاية ان هناك في تيار متطرف داخل الكنيسة المصرية وهذا التيار بيصعد الأحداث بشكل غير عادي. يعني أنت مثلا مسألة أنك أنت يعني كلما تحصل لك مشكلة، واحدة مشيت ولا واحدة جت ولا بتتخانق على قطعة أرض عايز تضمها الكنيسة ولا كذا، تعمل مظاهرات وتجيب شوية أوتوبيسات وتنزل الشارع. طب ده ما هدي مجسخ في مطار خطورة. طب انت لما تنزل الشارع غيرك ممكن ينزل الشارع بنفس الطريقه.
نعم.
طب ويبقى شكلها ايه وقتها؟
نعم.
دي حاجه. الحاجه الثانيه انه ال- 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 الكنيسه الان هي تكلمت ان في مظالم وانه في اهدار للحقوق وانها تشعر بحصار وانه في قضايا متعلقه بالحريات الدينيه والحريات العامه حتى قضايا الرده وقانون الرده وتدخلت فيها. طيب الان انت الان متهم بأنك ضد كل هذه القيم التي كنت تطالب بها.
نعم.
يعني أنت الآن الذي تحجر على حرية
المعتقد
وعلى حرية المعتقد، وأنت الآن الذي تضطهد من يختلف معك حتى من أبناء الطائفة.
نعم.
فإضافة إلى أنه أصبحت هناك اتهامات علنية لا يمكن تجاهلها. يعني أنا لا أتصور أبدا، لا أتصور أبدا أن الكنيسة يوجه إليها تهمة قتل وتسكت، دي على طول تروح للنائب العام وتطلب التحقيق. يعني الدكتور زغلول النجار اتكلم علانية واتهم الكنيسة بقتل السيدة وفاء قسطنطين، ده كلام واضح ومعلن، ازاي تسكت عليه؟ واحد يقول لك انت قتلت.
نعم.
تسكت يعني معناه
انك تقدم بلاغ ضده ده كذاب
خلاص. آه. لازم تروح، سكوتك يعني ان الاتهام صحيح.
نعم.
لما تأتي الان انك تقول انه بالنسبة للسيدة كاميليا الشحاتة وان هي راحت عشان تشهد اسلامها والقصة التي نشرناها وانه الازهر جت ضغوط معينة اوقفوا الامر وبعدين تدخلت الكنيسة، تدخلت اطراف مجهولة وجهت الى انه تسليم الست اللي يقول لك تسلمها لاهلها ولا تسلمها للكنيسة، وده شيء يعني لا يتصور.
السؤال يا استاذ جمال، لا
معلش اسمح لي، يعني مسألة انك تسلم مع واحد بيه يعني ايه، في عيلة تايهة، في طفل يعني مش عارف سكته، تاخده تسلمه لاهله، لكن انسان بالغ راشد عاقل مدرسة 25 سنة تقول خدها سلمها، ايه فين القانون اللي يسمح لك بكده؟
الكنيسة جهة لتسلم الناس.
طيب وبعدين لما تقول دلوقتي ان الامر دلوقتي انك انت محتجزها وانت معتقلها وانت تعرضها للاكراه الديني الان.
نعم.
وتسكت ومش عايز تصلحها للرأي العام.
ده اللي هيخليني اسأل باشمهندس فاضل وارجع لحضرتك. باشمهندس فاضل مثلا كان عندنا المحامية نجلاء الامام.
نعم.
اعلنت انها تركت الاسلام.
نعم.
والدنيا مشيت بسيطة قوي.
No.
يعني انا ما شعرتش ان في مثلا مسلم حصل منه استفزاز ولا جري خطفها ولا بذل مجهود معها ولا راح لنائب العام ولا القلق ده كله.
No.
مساله الـ الامور الخاصه بحقوق الانسان اللي امريكا بتتشدق بها دايما. No. والمنظمات الحقوقيه تزعل جدا وتقول اصل الامن المصري مش عارف ضرب مين، اصل مش عارف المسلم الفلاني عمل لمين كده، فين الكلام ده؟ يعني طالما انتوا سريع التشدق على طول بحقوق الانسان بهذه الصوره، فين الكلام عن هذه القضيه اللي بتم التعتيم عليها حتى من حقوق الانسان؟
حبيبي حقوق الانسان، الليبراليه، كل هذه المسميات هي حلال لهم حرام علينا، وكان حرام على المراه المسيحيه تدخل الاسلام، لكن لو مسلمه دخلت خرجت الى المسيحيه بتقوم وتقعد الدنيا من اجل حريتها وهي حره فعلا، ما حدش قال حاجه، ونجلاء الامام حره فعلا على فكره، وان كان بالفعل حصل لها اي اضطهاد او اي تعذيب او اي ضرب انا اعتذر لها قبل اي حد على فكره، من حق كل واحد ياخد يعمل اللي هو عايزه، لكن اللي بنقوله هنا هو انه هناك اشياء فعلا الكنيسه فعلا في ورطه زي ما بيقول الاستاذ جمال، هناك اشياء اخرى، هناك بعد اخر عمليه تخبط. أنا يجب أن احنا نعرف يا أخوانا أن 50% من مسيحيين مصر الأرثوذكس خرجوا من الطائفة الأرثوذكسية، جزء كبير منهم خرج على الإسلام وجزء أكبر خرج على الطائفة الإنجيلية. أنا بكلمك عن كنائس كاملة بقساوستها تحولت إلى 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 الإنجيلية، إلى المذهب الإنجيلي، وهذا كلام يمكن العمل تخبط داخل الكنيسة اللي غير من البابا، يمكن هو عملية إحباط شديد جدا. ظهرت هذه الإحباطات واضحة جدا في مسألة المعجزات اللي حصلت خلال السنة اللي فاتت، الظهورات المريمية، الحمامة.
نعم.
الحمامة اللي جت بالليل وقفت على المكتب بتاعه، ده فيديو خطير جدا موجود على اليوتيوب على فكرة. نعم. والكاميرا بتظهر الاثنين اللي ورا البابا اللي أطلقوا الحمامة اللي وقفت على 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 على, على المكتب. كل هذه المعجزات اللي اتعملت الغرض منها هو تثبيت من بقي من المسيحيين الأرثوذكس على مذهبه.
نعم.
على مذهبه. فهذه الإحباطات المتتالية يجب أن احنا تخلي الناس المسيحيين الأرثوذكس يتساءلوا مرة أخرى. أنا اللي بقوله وبغشش
إخواننا المسيحيين الأرثوذكس اللي بتعملوا دواء بيطلع الناس أكتر من عندكم، لأن الإنجليين عندهم حرية أكتر في هذا، عندهم مرونة أكتر في هذا، فما تعملوش كده في نفسكم.
نعم أستاذ جمال سلطان، يمكن الإعلام غير الهادف قد يستغل مثل هذه الأمور في إشعال حريق، في تحريض الناس، إنما الإعلام الهادف بيتساءل بموضوعية. يعني النهاردة لما ألاقي مثلا ناقد سينمائي بيتكلم في الموضوع، ألاقي امرأة ملهاش علاقة بالتوجهات الإسلامية ولا ليها قصص لا في جامعات ولا حاجة بتتكلم في الموضوع، حضرتك شايف ليه بعض إعلامنا الخاص مش الحكومي ما حاولش أن يناقش الموضوع بموضوعية علشان يبقى صمام أمان لأمن الدولة والأمن مصر؟ ليه متجاهل الموضوع وشاعر انه مش يعني انه يعني بيتصيد فكره ان شيخ ابنه غلط يعملوا له صفحه اجرام، يتصيد ان شيخ اتجوز اثنين ثلاثه وربنا كرمه بقرشين نعمله ثلاث صفحات؟ اشمعنى في الموضوع ده محدش فتح بقه؟
هو بس اسمح لي في البدايه، هو السؤال الاول الاسبق بالنسبه لمؤسسات المجتمع الدولي،
نعم،
مؤسسات الحقوقيه الدوليه، وانا ما اتحركتش ليه كده؟
نعم،
وده مرتبط بالسؤال الثاني. هي ما تحركتش برضو في الحقيقة، هي في جزء ان هي بتتغافل، في جزء زي ما بيشير الدكتور هي بتتغافل عن الملفات دي. هو لو ملف اسلامي لو واحدة مسلمة كانت الدنيا اتقلبت، وطبعا في قضايا البنت الصومالية واشياء الدنيا تقلب برة لمجرد انها نكاية في الاسلام. لكن في الحقيقة في جهد كبير جدا جدا سببه محلي، ان مفيش تواصل ما بين المنظمات الحقوقيه والمراكز الحقوقيه الاهليه الموجوده في مصر وبين المؤسسات الدوليه. لان في مفروض ان المراكز الحقوقيه الموجوده دي المفروض ان هي بتفعل هذه القضايا وبتاخد الملفات وبتوصلها للمؤسسات الدوليه وبتطلب انها تتضامن معها وتصدر بيانات.
حضرتك شايف المؤسسات الدوليه لو تمت توصيل الخطابات
طبعا
ليها
طبعا
هتعامل بنفس اللي بتتعامل فيه
مجبرة
في مساله مثلا النسرين اللي مش عارف ايه اللي
حتى لو ما
تعاملتش في الرسول ولخبطت في الاسلام،
حتى لو ما تعاملتش بنسبه 100% هتتعامل بنسبة 80% 70%. يعني في معايير أخلاقية ما تقدرش تنزل عنها برا.
نعم.
لكن اللي حصل إن هنا إن المنظمات الحقوقية المحلية تواطأت على الموضوع وعايزة تدفنه، لأنه مشكلة إنه كل تمويلها جاي من برا.
نعم.
كل التمويل من برا، والأجندة اللي جاي من برا ما يهمهاش الكلام ده، يهمها زي ما بتشير حضرتك كده
الختان،
أي حاجة في اللقاء تشويه في الإسلام. يعني لو كانت مثلا الأخت دي مثلا مرات شيخ كنت شوف الدنيا كانت قلبت ازاي، ومنظمات حقوقية وبيانات والاضطهاد الديني والقصص الكثير. لكن في هذا الملف سابوه. ليه؟ لأن المال الأجنبي اللي جاي مش مدرج على أجندته كده. نيجي بقى السؤال الثاني اللي حضرتك قلته بالنسبة للصحف. الصحف في مصر هنا الصحف الخاصة مخترقة، الصحف الخاصة هنا في مصر مخترقة، أولا مخترقة من المال الطائفي، دي واضحة. يعني المال الطائفي يسيطر تقريبا على حوالي 3 صحف يومية كبيرة في مصر بدون ذكر أسماء.
نعم.
إما بملكية خاصة، وإما بشراء رئيس التحرير ودفع مبالغ طائلة جدا شهريا، وإما بتوظيف كوادر من هذه الصحف، ولذلك تواطأ هم لا نشر ولا خير ولا شر. يعني هو كأنهم مش شايفين الموضوع أصلا. يعني الغريبة إن الدنيا عمالة تقلب بقالها حوالي أسبوعين في قصة مأساة إنسانية كبيرة، واحنا في شهر رمضان وفي فصول الصيف، يعني في العرف المهني عندنا بتبقى الامور نايمه شويه الاخباريه. يعني اي صحيفه تتمنى حتى من الناحيه المهنيه ان تلاقي قضيه زي كده يشتغل عليه ويبيع
عليه.
كله ساكت وكله مكتم.
نعم.
ده معناه ايه؟ معناه يا اما في توجيه من المال الطائفي او المال اللي اخترق هذه الصحافه واشتراها انها تسكت، يا اما هو من تلقاء نفسه مش عايز يصح يزعل ولي النعمه وينشر حاجه.
نعم.
يتكلم بها او تؤذيه او تضر في اكل عيش مع الاسف يعني.
نعم. طب هرجع لبشمهندس فاضل بس معانا مداخله. السلام عليكم. الو. السلام عليكم.
الو.
ايوه دكتور احمد. السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم دكتور احمد، اتفضل.
السلام عليكم. وعليكم السلام.
اتفضل يا فندم.
الو.
ايوه يا فندم سامعك، اتفضل.
بالنسبة حضرتك يعني بالنسبة لأخت كاميليا.
نعم. وطي التلفزيون عند حضرتك بس عشان اسمعك.
إنسانة محترمة جدا، وكل الناس هنا في درمواز بيشهدوا لها بالأخلاق العالية، سواء من زميلها أو جيرانها أو قريبها. يعني فكرة خطفة ودي كده دي تمثيلية عملها الكنيسة. يعني حضرتك عايزين يعمل ليه مشاكل مع الناس؟ وإحنا هنا مسيحيين ومسلمين عايشين مع بعض كويسين.
في فين حضرتك بتتكلم منين؟
هم بيحاولوا يعملوا المشاكل دي ليه؟ يعني
نعم.
الأخت واخدة أجازة من المدرسة ومعروفة أن هي بإرادتها ماشية، وقالت لزميلها أن أنا لو غبت عنكم ما تقلقوش أنا في مكان أمين ومفيش أي مشاكل.
دكتور أحمد العلاقة دكتور أحمد العلاقة بين المسلمين
المشاكل إحنا مش ناقصين مشاكل بيننا وبين بعض
يعني يا دكتور أحمد
مفيش مشاكل بتحصل بين المسلمين
اسمعني طيب الله يكرمك بس العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في دير مواس فيها أدنى مشكلة؟
لا 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 خالص حضرتك خالص احنا كلنا مع بعض بناكل نشرب يجي في رمضان يهنونا كل سنة وانتم طيبين فين الكنافة احنا العبايب في العيد بنهنيهم نبعث لهم رسائل بيبعثوا لي رسائل مفيش اي مشاكل خالص احنا مع بعض اخوة مع بعض خالص مفيش الحاجات دي الحاجات دي دخيلة على علينا دخيلة على الشعب المصري
نعم شكرا دكتور احمد
مخطط بيتنفذ من بره ما اعرفش مين المسؤول عنه لكن
نعم شكرا جزيلا دكتور احمد من دير مواس الدكتور احمد بيتكلم على ان المواضيع بتاخد سياق طبيعي علاقه جيران لهم حقوق اوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم بها اوصانا شرعنا بذلك والامور بتمشي بشكل هادي في انسيابيه زي ما كنا عايشين طول عمرنا زمان انما الرجل يقول انه هناك بعض الايادي الخفيه التي تلعب لكي توقع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين وتؤجل كل خلاف ولو كان بسيط يعني ممكن ما يكونش علاقة بالدين خالص فالرام بيتخانق مع ابن جاره عشان مش عارف لعب كرة قدامه كسر له ازاز فجأة ايادي تتدخل انه في مشكلة اضطهاد هرجع
انا سيد محمد لازم اعقب على هذه المكالمة الخطيرة
تفضل
الان اتصل بنا مسلم من دير مواس
نعم.
وقال ما فيش اي مشاكل طب ماذا لو سألنا مسيحي من دير مواس ماذا سيقول أنا كنت في مناظرة في معهد فول برايت البريطاني وكان قدامي الأستاذ عماد جاد الباحث في مركز الأهرام الاستراتيجية هو تكلم عن المسيحيين في مصر وتكلم عن الأقباط والمسيحيين مضطهدين وأنا طلعت اتكلمت وبعدين وقفت بنت ألمانية الصليب في صدرها قد كده قالت أنا بقالي في مصر سنة ونص بدرس مسألة اضطهاد المسيحيين في مصر في السنة ونص دول كل ما أسأل مسلم في مشاكل يقول ما فيش أي مشاكل كل ما أسأل مسيحي في مشاكل يقول لي في مشاكل تقول له إيه المشكلة ولا إحنا مضطهدين تقول له كويس جدا فين بقى الاضطهاد يقول لا مش هنا لكن في حتة تانية يعني في بلد تانية في بلاد تانية فيها اضطهاد بقالي سنة ونص بلف في مصر كلها كل ما أسأل مسلم يقول لي ما فيش مشاكل كل ما أسأل مسيحي في مشاكل طب فين المشاكل؟ يقول لها مش هنا بس في حتة تانية
محافظة تانية
بتقول أنا نفسي أفهم فين الحتة التانية سألت عماد جاد فين الحتة التانية؟ قولوا لنا الحتة التانية دي موجودة في خيال المسيحيين ودي الحقيقة الاضطهاد موجود في خيال مسيحيين مصر مساكين صدقني نتيجة قيادة دينية موجودة خلقت مناخ من الاضطهاد في خيالهم وهذا حرام لذلك أنا بكلم عقلاء المسيحيين مناخ الاضطهاد دواء يجب إزالته بسرعة من عقول المسيحيين في مصر يا جماعة هذا عمل حساسيات شديدة جدا أقول لك أنا حاجة
تفضل
أقول لك أنا حاجة خطيرة جدا أنا جالي مسج قريب كان عندنا انتخابات نادي هليوبلس ناشي في الرياضي وأحد المرشحين المسيحيين صديق وبعت لي مسج وبيقول لي أنا مش مصدق كل ما اروح حته يقولوا لي ده فاضل سليمان عامل لك شغل ودعايه هو انت فعلا يا فاضل عامل لي دعايه قلت له تصدق يا امير انا كل انتخابات بيني وبين ربنا في الورقه لازم انتخب واحد مسيحي عارف ليه عشان اثبت لنفسي ان انا مش متعصب يا ابني ما انتوا موجودين لازم تمثلوا ولما ما بننتخبكوش الدوله بتقوم معينه علينا واحد انا مش عايزه انا عايز امير اللي كان بيلعب معايا وتربولو اللي كان بيلعب معايا سباحه ليه اجيب انا واحد بيتعين عليا فحقيقة الأمر المسيحيين عندهم مشاكل في مصر من ضمنها ما بينجحوش في أي انتخابات حتى انتخابات مجلس الشعب انتخابات مجلس الشورى حتى الحزب الحاكم ما بقاش يرشح مسيحيين على قوائمه عشان بيخسروا قال بعد كده أنا بنعينهم بالتعيين النقابات الشركات ما بينجحوش يا جماعة نتيجة إيه؟ تعصب المسلمين ضده المسلم ما بينتخبش المسيحي ليه؟ عشان في استفزاز ما هو المسيح عمل يستفز المسلم ما انت طول النهار تقول لي ينفع برئيس جمهوريه ينفع برئيس جمهوريه انت اصلا مش عارف تبقى عضو مجلس اداره نادي رياضي عمال تقول لي طول الوقت ينفع برئيس جمهوريه انت بتحسسني بالتهديد ليه زي بالظبط الولاد المسلمين المتشددين اللي واقفين في شوارع لندن عاملين يقولوا احنا نرفع علم الشريعه فوق قصر باكنغهام اولا مش هتعرف ثانيا انت ما بتكسبش الى كراهيه الاغلبيه
نعم.
نفس الكلام يجب يتوقف الاقليه عن استفزاز الاغلبيه ويجب يبدا الاغلبيه في الاحساس بان الاقليه ده الاخ الاصغر احنا عاملين نعمق مفهوم المواطنه أو الأخوة في هذا الوطن. بس الأخوة قايمة على أخ أكبر وأخ أصغر. المشكلة أن الأخ الأصغر مش فاهم أنه هو الأخ الأصغر، والأخ الأكبر مش فاهم أنه هو الأخ الأكبر. الأخ الأصغر عليه أن يحترم وأن لا يستفز الأخ الأكبر، والأخ الأكبر عليه أن لا يقسو على الأخ الأصغر وأن يحتوي الأخ الأصغر. المشكلة الآن أن أنا مثلا كنت في بتفرج على برنامج في إحدى القنوات، قناة الحوار، وكان فيها كلام عن المسيحيين في مصر. دخل المسيحي اللي كان مستضاف بيقول احنا 10 مليون، بعد 5 دقائق هو قال احنا 15 مليون، بعد 5 دقائق دخل مجدي خليل من امريكا قال احنا 23 مليون. انا كنت عايز اتصل اقفلوا البرنامج بسرعة، المسيحيين بيزيدوا مليون كل دقيقة، هذا كلام خيالي جدا يا جماعة. طب اذا احنا عايزين تعداد،
بص يا باشمهندس فاضل انا عايز اوصل لحاجة، وافرض ان تعدادك 15 مليون، ايه الازمه اللي هتحصل
يا فندم؟ شايف الازمه فين؟ لا 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 لا، بعد حاجه انا عايز اعرف دلوقتي، لو التعداد 23 مليون لا نعيد النظر بقى في عدد الوزراء المسيحيين وعدد المحافظين المسيحيين. اولا عندهم وزراء وعندهم مسيحيين، والنسبه بتاعتهم اكبر حتى من نسبتهم الحقيقيه في الشعب.
نعم.
وما عندناش مشكله مع ذلك، ما عندهم شركات كبيره وشركات
حقيقيه. التيار العام، التيار العام، التيار العام في الحاله القبطيه هو يعني انا في قناعتي يعني انه مش تيار متطرف، التيار العام في الشعب اللي عام في الحاله القبطيه، لكن في تيار فعلا منظم وقوي جدا جدا شديد التطرف، سواء بين الكهنه او بين اقباط المهجر اللي هم يرتزقوا منها، لان دي تجاره اصلا. هو خد بالك دي تجاره كبيره جدا جدا. يعني انا يعني انا في ناس انا اعرفهم
دول
في محامين انا اعرفهم كانوا هنا وزمايلنا يعني، وكنا مع بعض والندوات والاحتفالات والكلام ده، يعني فقراء معدمين يعني 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 لو مسلم تجوز عليهم الصدقه يعني.
نعم.
دلوقتي اصبحوا بشوات هناك، البشوات والمكتب وحاطط العلم الامريكي والعلاقات والفلوس والبزنس وحسابات البنوك
طبعا مش بيديرها من ناحيه دينيه ولا ناحيه شرعيه، بيديرها من ناحيه
ولا هو نفسه ملتزم دينيا اصلا. نعم. ولا هو نفسه حتى ملتزم دينيا، لكن بقى التجاره
زي مايكل منير
والناس دي. فده لما يهيج الدنيا هنا لازم تهيج، لانه ده زي حفره زي الترابيه، لازم تكتر موت عشان هو يشتغل، ده بيزنس. فهو التيار ده مع الاسف بيتواصل مع تيار تاني داخل هنا، هو داخل الكنيسه المصريه، ان هو تيار متطرف وحتى ان كان قليل، بيعمل عمليه التهيج اللي هو يعمل صوره، لانه هو يقول لك في ايه؟ يقول لك احساسك بالظلم اكثر من الظلم نفسه، يعني الاخطر مش انك تكون مظلوم، الاخطر
انك تكون حاسس
بالظلم حتى لو انت مش مظلوم، دي خطيره. فهو بيصنع فيه احساس بالظلم عشان يصنع فيه احساس بالتمرد، احساس بالغضب، احساس بالكراهيه. تقوم الكراهيه زي ما بيقول المهندس فاضل تولد كراهيه مقابله. طب ما كان المرشحين المسيحيين بينزل وبيكسب وبينتخب وبينجح باصوات المسلمين، بلاش كده.
العلاقات دي يا استاذ جمال كانت موجوده في المجتمع المصري، عمرنا ما التفتنا الى قوة الكراهية اللي بتصنع الآن.
يا أستاذ خالد،
زمان
يا يعني. أستاذ خالد، البزنس المسيحي في مصر يصل الآن يتجاوز 50% من مجمل الاقتصاد الخاص في مصر. في من مين؟ من مين؟ من فلوس مين؟ من فلوس من المسلمين يعني. ما يعني ما فيش الحساسية دي، أنا أشتري أبيع أو لا. إحنا أنا شخصيا مثلا، أنا لي أصدقائي وزملائي وبيننا احترام كبير جدا، وجيران وكده، أولادي أصدقائهم مسيحيين ويهرجوا مع بعض وتليفونات وسهرات يعني كمجتمع كقاعدة عامة مفيش التوترات والحساسية.
يعني من اللي حضرتك بتقوله هستأذنك ومحتاج تكمل على الحتة دي برضو. لو وصلوا المرحلة ان هم بدأوا ينخروا في كيان منتخب كورة، ان المدرب المصري ما بيختارش لعيبه مسيحيين، في اكتر من كده يعني هل ده يعقل ان احنا نصل لمرحله الراجل يقول لهم طيب في حد مسيحي مميز في الكوره جه كسر الدنيا، وانا قلت لا مش هاخده، انا عايز اكسب بيه.
لا لا لا، والمجانين اللي بره اللي عمال يقول له الغزو العربي وطرد المسلمين من مصر والغزاة العرب والمسلمين، الكلام الجنان ده
الوهم يجب ان يزال من دماغ مسيحيين
ده مصر. كلام جنان يعني.
قالت ان دي بلدنا واحنا اهلها الاصليين، ماشي. مسيحيين المصريين في فيينا نزلوا جابوا الكاردينال بتاع فيينا ونزلوا في شوارع فيينا رافعين نحن اهل مصر الاصليين. يا جماعه اهو الكتاب اهو، اقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم، بيتكلم وبيجيب تاريخ مصر الحقيقي. مصر لم تكن مسيحيه ابدا في تاريخها يا شيخ خالد.
نعم.
لم تكن مسيحيه ابدا في تاريخ.
نعم.
مصر كان قبل الفتح الاسلامي معظم اهل مصر اريوسين يقولوا لا اله الا الله عيسى رسول الله.
نعم.
وهم دول اللي دخلوا الاسلام، فاحنا اصلنا مصريين موحدين من قبل الفتح كمان يعني. نعم. حتى لما كناش مسيحيين واسلمنا احنا طول عمرنا اصلا مسلمين وعملنا ابجريد من لا اله الا الله محمد عيسى رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه.
فده اول وهم. المساله اللي لفت يعني نظرنا ليها الاستاذ جمال سلطان، وانا كنت هنسى هنتكلم فيها مسألة الفساد المالي الفظيع في هذا الأمر. الأموال تجمع في أمريكا أمريكا خاصة مليارات ولا أقول ملايين، مليارات الدولارات تدخل إلى بلادنا من أجل تحويل المسلمين إلى مسيحيين. يجب يعرف اللي بيتبرعوا في أمريكا إن عملية التحويل بتتم في وسط المسيحيين من أرثوذكس إلى إنجليين. وأنا عندي آخر حالة متنصرة جت الحمد لله يعني عادت للإسلام بعد حوالي 3-4 سنين ورجعناها الحمد لله من كاليفورنيا وأطعناها تذكرة بالفيزا ورجعت، كان من حوالي بالضبط شهر بالضبط، جت قعدت معايا في مكتبي وحكيت لي، قالت لي اللي طير الروحانيات اللي كانت موجودة جوانا هو التنافس بتاع القنوات المسيحية اللي بتقوم عملية التبشير علينا، لان احنا متنصرين بس من خلفية اسلامية، معظم المتنصرين من خلفية مسيحية هما بيتحكوا عليهم، هو ارثوذكس ودخل الانجيلية، ده ملوش سعر عندهم، لكن اللي من خلفية اسلامية عايز يجيبها ويطلعها في القناة عشان يجمع عليها فلوس. فهم القنوات دي بتتكلم على بعض بطريقة وحشة جدا، بيشتموا بعض بطريقة وحشة جدا وبيخونوا بعض، فده طير مننا الروحانيات تماما، عرفنا الحقيقة وبدأنا نرجع بسبب هذا.
هرجع لحضرتك باشمهندس فاضل بس وهسأل الاستاذ جمال سلطان سؤال بس بعد ما نشوف المداخلة من دكتور حسام ابو البخاري. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
رحب بشيخي الشيخ خالد
بن إكرمة،
أستاذنا الفاضل فاضل سليمان، وأستاذي جمال سلطان.
نعم.
وأنا صراحة عاوز أنتهز الفرصة أن أنا أتكلم عن الأخت كاميليا شحاتة.
نعم.
لأنها مثل فعلا
في عجالة دكتور حسام.
نعم.
في عجالة الله يكرمك.
حاضر.
تفضل.
هي مثل فعلا كمثل امرأة فرعون التي قال الله عز وجل فيها وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. فالأخت كميلة شحاتة أخت أسلمت من سنة ونص، أخت حافظة للقرآن، حافظة لأربع أجزاء من القرآن، أخت يعني قارئة في الكتب الدينية، محبة للإسلام، كانت تصوم رمضان لمدة حوالي سنتين، كانت تمتنع عن العلاقة الزوجية لمدة سنة ونص. فالأخت دي يجب أن هي يعني نتكلم عنها أكثر من ذلك، نتكلم عنها في الإعلام، نتكلم عنها في الصحف، نتكلم عنها في كل الميادين. الأخت مبخوص حقها بشكل غريب جدا، ونحن يعني لازم أن نقر أن كرامتنا تنزف ولكن إيماننا بالله يقوى.
نعم.
يقوى بأن دين الله عز وجل دخل حتى في بيوت الذين هم أبعد ما يكونوا عن الإسلام.
نعم.
وأبعد ما يكونوا عن العلاقات مع المسلمين.
نعم.
مع ذلك دخل الإسلام في قلوب زوجة من زوجات الكهنة، وهذه ليست الحالة الأولى بل الحالة الثالثة المعلنة فقط.
نعم.
وغيرها الكثير.
نعم.
النقطة الثانية اللي أنا عاوز أتكلم فيها وهي أن الكل يتحاشى الكلام عن إسلام هذه الأخت. ممكن البعض يبرر ان علاقات شخصية او خلافات زوجية خلافات عائلية، بل البعض المسيحي وهو كاتب يسمى سمير عبيد نظر ان هناك مشكلة جسدية مع زوجها وانها سبب خروجها من البيت.
نعم نعم.
يعني وصل الامر لهذا التنظير، والكل يتحاشى فقط فكرة بسيطة جدا وفكرة منطقية جدا. حتى الدكتور رفيق حبيب قال ان قصة اسلام الاخت هي اقرب للمنطق. الكل يتحاشى هذا، ممكن الكل يعتقد ان هي خلافات زوجية عائلية، خلافات مع زوجها، اي حاجة غير الاسلام.
نعم.
حاجة غريبة جدا يعني.
نعم.
يعني هذه الصحف الطائفية التي قال عنها استاذنا جمال انها فعلا صحف طائفية تتحاشى، اما تتحاشى الخبر كلية او يعني ترد
تبرره على غير صورته. نعم.
ثم بعد ذلك.
نعم.
ايه تغير من محتوى وتغير من من النسق اللي المفروض ان يوضع. النقطة الاخيرة، لا يعقل زي ما حضرتك بتتكلم انه ناقد سينما الاستاذ طارق الشناوي يكتب مقالا يعنونه بغسل المغسول في المصري اليوم، الاستاذ اقبال بركه تكتب مقالا في روزا اليوسف تتكلم فيه عن الاخت وتدافع عن حريتها وارادتها وهكذا، وقطاعات اسلاميه واعلام اسلامي لا يعلم حتى الان من هي اصلا كميلة شحاتة.
شكرا جزيلا.
يعني بعض القطاعات الاعلاميه لا تعرف حتى من هي كميلة شحاتة.
وصلت فكرتك يا دكتور حسام. وصلت فكرتك يا دكتور حسام. انا شاعر طبعا بغصتك، وده وضع طبيعي لمساله انه الشيء الطبيعي اللي احنا نعرف نفهمه انه شيء بسيط ان انا اتوقع ان مسيحي يدخل الاسلام. يعني دي حاجه مش 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 قضيه فلته, مش قضيه يعني الذره, مش كيمياء. هي ان انا مثلا اقول لي والله ده واحد مسيحي اسلم, زي ما بتصدمش وتسرع قوي, لانه النبي قال لنا كده. النبي قال عليه الصلاه والسلام يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. التحولات اللي بتحصل دي واضح انه بعض الناس واخدها بحساسيه, وزي ما بيقول اساتذتنا الافاضل برضو محتاجين ان هم يحولوها الى مساله بحار دماء. استاذ جمال سلطان, مساله الاستقواء الحاصل من القياده الكنسيه اللي سمعته بوداني وابتدوا يصدروه لبعض المسيحيين في مصر, البساط انهم يخرجوا في بعض الشوارع يعملوا ظهر ويقولوا احنا هنستقوى بامريكا لو ما ادتناش حقوقنا. شايف المسج اللي بتوصل من الكنيسه للشعب المسيحي اللي بدا يشعر زي ما الاستاذ المنفضل بيقول بحاله من حاله الاضطهاد المتوهم او المتخيل وغير الموجود؟
نعم. لا, هو مساله فكره ان الكنيسه تتحول الى دوله داخل الدوله او دوله موازيه, هو الكلام فيه مبالغه. هو ربما اللي بيتكلم من ناحيه اللي هو تراجع الدوله المصريه او تخليها عن سيادتها على مواطنيها, ودي نقطه مهمه انا لازم, معلش تسمح لي, انا اتكلم فيها, ودي تحل لنا مشاكل كتيره. يعني احد اسباب التوتر واحد اسباب الفتنه الموجوده هو تراجع فكره سياده القانون, لان سياده القانون هي اللي بتعمل, يعني بتديك احساس بالعداله وبتديك احساس بان الدوله. لكن يعني وفي قضيه كاميليا بالذات الحقيقه, اللي نرجع لها قضية كاميليا ليست قضية دينية بحتة, يعني مش قضية ان واحدة اسلمت
واحدة
اسلمت,
يعني بسيطة,
يعني ايه واحدة اسلمت يعني هتزود ايه في الاسلام ولا تنقص ايه يعني في الاسلام واحدة اسلمت؟
عبقرية ان الانسان يدرك الاسلام.
لكن قضية كاميليا هي قضية, والحقيقة اللي بيحصرها في هذه المسألة هو مضلل, وفي بعض الكتاب حاولوا يعملوا كده. قضية كاميليا قضية لها اكثر من بعد, في البعد الديني وفي البعد الانساني الاخلاقي وفي بعد القانوني.
نعم.
انا اسمحني مثلا, انا اقول لك لما اقول لك انه الدستور المصري, هقرا لك نص المادة في الدستور المصري.
نعم.
بتقول لك ايه؟ يقول لك المادة 41 من الدستور المصري بتقول لك الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس, وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع. نعم. ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة. نعم. وذلك وفقا لأحكام القانون. ده الدستور اللي بيقول كده.
نعم.
يبقى إزاي بقى اديني عقلك بقى أنك لما تيجي تاخد واحد أو واحدة مواطنة وتيجي تلقي القبض عليها بدون أي تهمة, ده واحدة بتقول لك أنا عايز أسلم, تروح تقبض عليها وتروح تسلمها لجهة غير مختصة قانونا.
نعم.
وتقيد حريتها. طبعا فين القانون اللي يسمح لك بكده؟ طيب انت كدوله.
نعم.
لما تعمل كده وتنحصر سيادتك في الدستور نفسه, على فكره الماده في التمهيد في الدستور اللي هو وثيقه اعلان الدستور المصري, الماده ربطه صغيره خالص, الماده.
نعم.
الرابعه.
نعم.
بتقول ايه الماده الرابعه؟ بتقول ايه؟ بتقول ان سياده القانون ليست ضمانا مطلوبا لحريه الفرد فحسب, لكنها الاساس الوحيد, حط كم خط تحت الاساس الوحيد.
نعم.
لمشروعيه السلطه في نفس الوقت.
نعم.
يعني مشروعيه السلطه قوام الدوله في سياده القانون.
نعم.
اللي بيحمي كل مواطنيها. فلما الدوله تنسحب او بعض, مع الاسف الدوله في مصر على فكره مش ضعيفه, مصر عمرها ما كانت فيها الدوله ضعيفه.
نعم.
مصر الدوله فيها قويه, لكن هناك من يريد ان يوظف الدوله وقدرتها لحسابات سياسيه ضيقه جدا جدا.
نعم.
وبالتالي يبيع اشياء كثيره ويشل اجهزه الدوله عن العمل, ويجعل احساس عند المواطن العادي ان الدوله في تراجع. الناس دلوقتي عندها احساس ان الدوله مش غايبه.
نعم.
لا, الدوله مش غايبه, لكن هناك اطراف معينه.
نعم.
لها حسابات سياسيه معينه.
نعم.
ممكن تعمل اي شيء وتبيع البلد كلها من اجل هذه الحسبه.
نعم.
الصغيره والضيقه مع الاسف.
نعم. باشمهندس فاضل, يمكن عايز حضرتك برضو تعلق على حاجه مهمه اشار اليها الاخ الفاضل الدكتور حسام, مساله اذا كان ده دور المؤسسه الكنسيه. صناعه التوتر غير المسبوق. يعني فضلتك قلت كلام مهم قوي, وكل الشعب المصري يدرك هذا الكلام, انه له جاره ببيته مسيحي بيسلم عليه وبيعايد عليه والعكس بيتم. مدارسنا فيها كده, المباريات الكره في الاستاد فيها كده. يعني عمر ما اهلاوي مثلا مسلم قال اهلاوي مسيحي, انت مسلم ولا مسيحي؟
أيوه.
فعايز اقول في النهايه, إذا كانت المؤسسة الكنسية بتصنع هذا الاحتقان اللي احنا مش قادرين نفهمه, لدرجة ان اللواء احمد ضياء الدين على ما اعتقد في قضية الكنيسة والارض اللي عايزين ياخدوها
الكاهن بيهدده ويقول له انا نمت في المحافظة,
كاهن يهدد محافظ.
المحافظ ممثل رئيس الجمهوريه قانونا على فكره. ممثل رئيس الجمهوريه
دور برضو المؤسسه الاسلاميه. يعني النهارده انا كنت بكلم اخواننا ودايما بيعاتبوا على مؤسسه الازهر انها مثلا في قضيه النقاب انطلقت بكل ما لديها من قوه، طبعت كتب. انا مش بتكلم عن النقاب بعين والله، مش برجع، بس بتكلم في قضيه كل قوه وكلام في الجرايد ونادات تعقد من ممثلي الازهر في كل مكان. طب هذه القضيه في مساله حفظ امن مصر، اليس للمؤسسات الاسلاميه والاعلام الاسلامي دور مهم فيها؟
اقول حاجه، اولا خلينا نتكلم عن الاعلام بعد ما نتكلم عن الازهر. الازهر مؤسسه شعبيه زي ما الكنيسه مؤسسه شعبيه، ليس له سلطة تنفيذية زي ما الكنيسة المفروض ما يكونش لها سلطة تنفيذية. المفروض ليست جهة تتسلم الناس ولا الأزهر يتسلم الناس. هناك مبالغات حدثت وأنا سألت عليها النهاردة، موضوع أن القساوسة نزلوا جوه الأزهر ويسألوا الناس عن البطايق وهي داخلة، هذا أمر غير موضوعي إطلاقا. في مبالغة كبيرة جدا، لا يجرؤ أي قس في مصر مهما كان مهما عليت رتبته أنه ينزل على أي مسجد ناهيك عن ان هو الازهر ويسال حد عن بطاقته. هذا لم يحدث وكان ممكن يحصل مشكله كبيره جدا ولا لم يحدث اصلا. فدي مساله لازم نفهمها. نمره واحد. نمره اثنين، الازهر هنا دوره اعتقد ان هو يكون مساله اعلاميه بتعميم على مشايخ المساجد بالدعاء للاخوات الاسيرات بالدعاء. وانا لا اعرف الحقيقه كيف يمكن للمسلم بعد ما يسمع هذا الكلام انه لا يدعو للاخت كاميليا بالثبات على دينها قبل ما يدعو ليها حتى بالنجاة منهم.
انا بس عشان ما تتوهش مني الحتة اللي انا عايز اسأل فيها، انا بتكلم ان دور الازهر دور تنفيذي، انما بتكلم على ان دور الازهر دور توعوي للشعب يحتوي يعني لحظات الغضب اللي بينفعل بعض الناس فيها، ويحاول يكون برضو الكلام اللي يطلع من شيخ الازهر او مفتي الجمهورية او وكيل الازهر رئيس جامعة الازهر كلام نصل بيه المرحلة ان احنا ندعم استقرار البلد امام قالت ان احنا عايزين نحط ده قدام ده.
للاسف الشديد اللي الواحد بيشوفه ان المؤسستين الكنيسه والازهر دورهم شكلي بحت في مساله رأب الصدع ورأب واحتواء الفتنه. هو في العيد بتاعنا وفي العيد بتاعهم البابا بيزور شيخ الازهر وشيخ الازهر يزور البابا وياكلوا مع بعض كحك ويشربوا مع بعض شاي، هذا كويس وجيد لكن هذا ليس كافيا، لابد من النزول للقواعد تحت والناس تبدا تجلس مع بعضها ويبقى في حوار وطني حقيقي. لازم اعرف ليه المسيحي ما بينجحش في اي انتخابات نادي رياضي يا راجل، نادي ما بينجحش. المسيحي دي مشكله كبيره فعلا عندنا الان. طب يعني اقول لك انا كنت واقف وقابلت الدكتور نبيل لؤي بيباوي فسالته سؤال، الكنيسه اللي في بغوص اللي احنا بنشوفها واحنا فوق كوبري 6 اكتوبر ما بعرفش اعد الصربان عليه، قال انا كان معايا سواق وعديتهم 27 صليب فوق كنيسه صغيره جدا. هو الراجل نفسه بينتقد هذا الكلام. هناك عمليه استفزاز. انا لما طرحت هذا الكلام وقلت يا اخوانا انتوا تؤمنوا ان السيد المسيح صلب، احنا نؤمن ان في شخص اخر صلب مكانه، لكن نتفق مع بعض في ايه؟ هذا ان الشخص ده طوله لن يزيد عن مترين سواء السيد المسيح او الشخص اللي صلب مكانه. ليه النهارده احيانا بشوف صليب عندنا في مصر الجديده صليب موجود ارتفاعه على الاقل 25 متر انت هتصلب كينج كونج؟ فجي قال لي لا انا لا اسمع، خلي بالك ده ديننا احنا نحط الصليب اللي احنا عايزينه. قلت له ثانيه واحده، وانا عندي في ديني ايضا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. شفت المسلمين كاتبينها فوق كل المساجد وبالكبير؟ انا من حقي ده ديني هعملها بقى، ده احنا نبقى عيال لو عملنا كده. ليه؟ ده اسمه استفزاز. ما الصليب ما تحط صليب عادي بالحجم الطبيعي، وانا احط الايه بتاعتي عادي بالحجم، لكن ليه نستفز بعض؟ هناك مساله استفزاز. انا بس قبل ما الحته دي اكمل فيها مساله الاعلام. ان كان هناك تخاذل من الاعلام الرسمي والاعلام الخاص نتيجه ايا كان الاسباب ايه، لكن هناك نوع اخر من الاعلام الان، هناك الانترنت، هناك البلوجز. انا النهارده لسه قبل ما اجي كنت على الفيسبوك بتاعي وبعمل كونفيرميشن على بلوج جديد معمول باسم كاميليا شحاته، وعلى فيسبوك في صفحه في الفيسبوك باسم كاميليا شحاته. دي لابد الكل يشارك في هذا. ومساله الدعاء للاخت من اهم ما يمكن. الناس طالعه العمره كلها، الكل يدعي هناك في الطواف وفي السجود. يا اخوانا الدعاء هذه سهام السحر. احنا نقوم الليل وندعو للاخت بالثبات في الدين قبل حتى ان ندعو لها بالنجاح.
نعم، هو مهم جدا فعلا. زول
الاستاذ جمال سلطان، يعني عايز حضرتك مجموعة مسجات سريعة، إذا كانت الأخت كاميليا شحاتة، إذا كانت للكنيسة، إذا كانت لبعض الناس اللي الكنيسة بتحرك مشاعرهم وتؤججها تجاه المسلمين، أو بعض الناس اللي بيؤججوا مشاعر المسلمين ضد المسيحيين، للخروج على المألوف واللخبطة اللي ممكن نشوفها في المجتمع لو ما خدش الناس ما فهمتش الرسائل دي كويس. يعني
نعم، هو أنا لو أبدأ من آخر ما قاله المهندس أنه لابد من أنه يكون في ظل التواطؤ الغير الأخلاقي
الذي يحدث الآن في المنظمات الحقوقية تجاه هذه القضية أو المحنة الإنسانية الحقيقة.
نعم.
يعني من المهم أن تخرج من مصر ومن خارج مصر عشرات بل مئات الآلاف من الرسائل التي تخاطب المؤسسات الحقوقية الدولية تطالبها في التدخل أو بالضغط على سواء على الكنيسة أو على أي جهة من أجل إطلاق سراح هذه المسكينة هذه الأسيرة يعني. الأمر الآخر إن هو الخطاب الأول في الحقيقة مع كف مع احترام الكامل للكنيسة أو للأزهر أو لغيره، الخطاب الأول هو يوجه للدولة وللقيادة السياسية بأنها إذا 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 لم تعمق إحساس المواطن بسيادة القانون ده خطر، ده فتح لأبواب الفتنة لا يمكن، وصناعة الفتنة تبدأ من هنا، مسألة التراجع ومسألة الصفقات هذا في منتهى الخطورة. الأمر الآخر المهم الحقيقة مسألة إن الأزهر لا ينبغي أن نحمل الأزهر فوق طاقاته. أنا أقلق كثيرا ويزعجني الهجوم المكثف على الأزهر وإنه الأزهر يفهم لا لا مش هنا مش هنا لا أقصد هنا لكن أنا شفت في كتابات شفت في تعليقات شفت في أشياء لا يعني ممكن في أخطاء من موظفين في الأزهر، لكن الأزهر ككيان لابد أن احنا نحافظ عليه كمؤسسة وطنية لها عمق تاريخي وعمق ديني.
طبعا
لابد أن نطالب بإصلاح الأزهر.
نعم.
لابد أن نعيد الأزهر عافيته من خلال إصلاح قانوني يجعله استقلاليته الحقيقية.
نعم.
يجعله قادر، لأنه في النهاية قيادة الأزهر تعمل إيه؟ هي محكومة بسياق قانوني.
نعم.
وبتوجهات ومحددات إدارية. نعم. تقيد حركتها.
نعم.
لابد من إصلاح كسر هذه القيود.
نعم.
وإصلاحها بحيث نعيد الأزهر بدل ما ندعو أنه لزواله أو لمواته، لا ندعو إلى نهضته وإلى إحيائه من جديد.
ده في إحياء الأزهر إحياء لمشروع السنة في مصر عموما.
نعم.
لما بكون الأمور منظمة.
نعم.
أنا بشكر المهندس فاضل سليمان وبشكر الأستاذ جمال سلطان. أنا عايز أوصل رسالة في النهاية زي ما قالها المهندس فاضل حقيقة، كل العقلاء في مصر من المسيحيين والمسلمين اتقي الله، لا داعي لإثارة زوابع، الموضوع أبسط مما تتخيله. لما تنصر مسلم كان اسمه محمد حجازي مش عارف ولا حاجة كده حاجة حجازي وراح على المسيحية، أنا ما تصورتش أنه لا طلعنا شباب عند الكنائس ولا المساجد ولا اعتصمنا ولا عيطنا ولا عملنا اللي بيحصل ده. وبالتالي الوضع الطبيعي التحولات الدينية اللي بنشوفها طبقا للنداءات الكثيرة حرية المعتقد سيبوا الناس سيبوا الناس، احنا بنطالب سيبوا الناس في حرية المعتقد بنطالب بده. مش معقول يا جماعة اسمع انه 20 فرد اختهم اسلمت يطلعوا جوزها مش موجود في البيت يقتحموا البيت ويرهبوا السكان ويخطفوها ويركبوا عربية ويجروا. نحن في دولة لها سيادة قانون، نتقي الله، لأن الأمور دي هتضطر بعض المتعصبين أو اللي مش فاهمين الإسلام كويس حد يبتدي يزقهم من بره أو من جوه، يبتدي يعملوا تصرفات معاكسة لهذه التصرفات، مش هنخلص. احنا محتاجين شيء من الموضوعية. الأخت بنطالب زي أي حد زي ما طالب الأستاذ جمال سلطان وزي ما طالب المهندس فاضل إنها تخرج بسلامة الله للدنيا كلها تقول لنا أنا مسيحي خلاص مع السلام، قالت أنا مسلمة خلاص تدخل تتعامل معاملات المسلمة زي ما نجلاء الإمام بتتعامل معاملات المسيحيين دلوقتي. عايزين نتقي الله نحافظ على أمن بلدنا، مش عايزين أقباط المهجر يصطادوا في الماء العكر من خلال هذا الملف الخطير اللي اتكلم عنه المهندس فاضل سليمان من أعداء مصر في الكونجرس الأمريكي نفسه بمحاولة إثارة الفتن في مصر والدعم اللي بنشوفه. عايزين زي ما المساجد بتخضع لسيادة القانون وإن الأمن من حقه يعرف إيه اللي جوه المسجد لا يكون واحد متطرف قاعد، برضو محتاجين الأمن يعرف إيه اللي جوه الكنائس وإيه اللي متداري جوه وإيه الشحن اللي تيجي من بره والقصص اللي بنسمعها في الجرائد علشان نلغي حالات الاحتقان التي تنذر ب يعني سيل من الدماء إن لم يتوقف العقلاء عند احتوائه. بشكركم، أشوفكم الخميس الجاي على خير، دمتم في حفظ الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.